بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بكم يا شيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا مفيدا، وأن يزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، إنه خير مسؤول.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزا الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان أعمال القلوب، هي الحلقة الثالثة في هذه السلسلة المباركة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-1688، والرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. الكلمة لكم الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فما زال حديثنا موصولا ومتتابعا ومتتاليا حول موضوع القلوب. وقد ذكرنا فيما سبق بأن القلب هو محل نظر الرب جل وعلا وتقدس، قد جاء في الحديث الصحيح إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وذكرنا كيف أن القلب هو ملك الأعضاء ومتصرف الأعضاء ومنه تصدر الأوامر، ولذلك جعل الله جل وعلا القلب محلا للعقل، قال سبحانه وتعالى لهم قلوب لا يعقلون بها، المقصود بأن العقل محله القلب. وأعمال القلوب في واقع الأمر هي الأصل، وأعمال الجوارح هي التبع، ولأجل هذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يشير إلى قلبه ويقول التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. وسبق حديث حول هذه المسألة. في هذا اليوم لدي استقراء في واقع الأمر لذكر القلوب في القرآن، فقد جاء ذكر القلب في كتاب الله جل وعلا على صفات متعددة، منها مثلا القلب السليم وهو القلب الناجي يوم القيامة، وقد امتدح الله جل وعلا عبده ونبيه وخليله إبراهيم حينما قال إذ جاء ربه بقلب سليم، والله تعالى يقول يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم هو القلب المخلص لله عز وجل، الخالي من الشبهات والشهوات ومن الكفر والنفاق ومن الرذائل والمعاصي، هذا هو القلب السليم. القلب الثاني القلب المنيب، وهذا القلب جاء ذكره في قول الله جل وعلا من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ومنيب مأخوذ من الإنابة، والإنابة هي الرجوع والتوبة، فهو قلب مقبل على طاعة الله عز وجل، منيب إليه، راجع إلى الله جل وعلا. كلما حصل له زلل وخطل وخطأ رجع إلى ربه ومولاه، قال سبحانه من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، هذا قلب من القلوب السليمة التي تنجو يوم القيامة. كذلك القلوب التقية، قال جل وعلا ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فالقلب التقي هو الذي يعظم شعائر الله ويعظم فرائض الله ويعظم حدود الله، فتجد لحدود الله وشعائره تعظيم في هذا النوع من القلوب، قلب يقدس ويعظم ما أمر الله جل وعلا بتعظيمه، ولذلك هذا نوع من أنواع القلوب السليمة. كذلك القلب المخبت، المخبت، ومعنى المخبت يعني المطمئن الساكن الخاضع جاء ذكره في قول الله جل وعلا فتخبت له قلوبهم، ولذلك القلوب لها إخبات، وهو الخضوع والطمأنينة السكينة والراحة والبقاء في دائرة الخير. أيضا القلوب عندنا التي هداها الله عز وجل ودلها على ما فيه نجاتها، فهي قلوب راضية بقدر الله، مؤمنة بقدر الله، راضية بقضائه، مسلمة لأمره جل وعلا. قال سبحانه ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ولذلك كل من آمن بالله إيمانا حقيقيا صحيحا هدى الله جل وعلا قلبه. أيضا عندنا القلوب المطمئنة، قال سبحانه وتعالى وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذه القلوب التي اشتغلت بذكر الله وتوحيد الله وبالإيمان بالله، هذه القلوب التي أشربت محبة الله جل وعلا ومحبة ما يحب الله جل وعلا، ولذلك اطمأنت إلى ذكره، فذكر الله عز وجل ينفسح له هذا القلب المطمئن، هذه القلوب الحية، القلوب السليمة. أيضا القلب الوجل الذي يخاف الله عز وجل، هذا القلب دائما حريص على النجاة من عذاب الله، حريص على الفوز بجنة الله جل وعلا، ولذلك قال سبحانه وعز والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. المقصود هنا وقلوبهم وجلة، هو القلب الذي يخاف الله عز وجل أن لا يقبل منه عمل وأن لا ينجيه من العذاب، فتجد شغله الشاغل وهاجسه الدائم، كيف ينجو من عذاب الله جل وعلا وكيف يفوز بجنة الله سبحانه وتعالى. كذلك القلوب الحية، القلوب على نوعين، قلوب ميتة وقلوب حية. القلوب الحية هي قلوب أهل الإيمان وأهل التقوى، ولأجل هذا يقول سبحانه وتعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، لمن كان له قلب، يعني ما في أحد في هذه الحياة إلا وله قلب، لكن هذه القلوب حياتها على نوعين، حياة يسمونها الحياة الطبيعية، الحياة التي فيها هذه الحركة وهذا الاضطراب وهذه الدقات، دقات القلب، هذه حياة نباتية أو حياة صدرية أو حياة طبيعية أو يعني نوع من أنواع الحياة المجردة عن الروح الحقيقي لهذه الحياة. النوع الثاني الحياة الحقيقية، حياة القلوب أن تكون مؤمنة بالله جل وعلا، ولذلك القلب الحي الإنسان الذي لديه الإيمان يصدق بأن يقال لديه قلب حي. أما الذي ليس لديه إيمان وليس لديه تقوى، حتى وإن كان قلبه سليما من الناحية العضوية، لكنه في واقع الأمر هو ميت، نسأل الله العافية والسلامة. أيضا هناك قلوب مريضة، قلوب مريضة، قال جل وعلا فيطمع الذي في قلبه مرض، قال جل وعلا في قلوبهم مرض. هذه القلوب قلوب ابتليت بمرض الشك أو بمرض الشبهة، هي ما بين مرضين، إما شهوة وإما شبهة، وإما شبهة، هذه قلوب مريضة. ولذلك ربنا جل وعلا حينما وصف المنافقين وصفهم بهذه القلوب المريضة، قال في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، قال جل وعلا فيطمع الذي في قلبه مرض، لما أمر الله جل وعلا أمهات المؤمنين أن لا يخضعن بالقول، قال ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، هذه قلوب أهل النفاق. أيضا عندنا القلوب اللاهية، القلوب اللاهية هي الغافلة عن ذكر الله، الغافلة عن عبادة الله، الغافلة عن التأله والتنسك والتعبد لله، المنغمسة في الشهوات، نعوذ بالله من ذلك. قال جل وعلا: لاهية قلوبهم وأسر النجوى. هذه القلوب اللاهية، كذلك القلوب التي القلوب الآثمة. قال جل وعلا: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. فالقلوب تأثم، والشهادة لا شك أن الإنسان قد يؤديها وظاهره الصدق، لكن الله تعالى يعلم ما في قلبه، فيكون قلبه آثم. أيضا هناك قلوب عمياء. قل جل وعلا: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وهو الذي لا يبصر ولا يدرك الحق ولا يعتبر. أيضا هناك القلوب المتكبرة، نسأل الله العافية. قال جل وعلا: قلبي متكبر جبار، المستكبر عن عبادة الله وطاعة الله، كثير الظلم والعصيان. أيضا القلوب المختوم عليها، قال سبحانه: وختم على سمعه وقلبه. هذه القلوب لم تسمع الهدى ولم تعمل بالصالحات، فهي ختم عليها، نسأل الله العافية، بختم لا ينفذ إليه النور، لا ينفذ إليه النور. كذلك القلوب القاسية، قال جل وعلا: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. قال جل وعلا: وجعلنا قلوبهم قاسية. كذلك القلوب الغافلة، قال سبحانه: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. وأيضا القلوب المغلفة، كما قال جل وعلا: وقالوا قلوبنا غلف. قالوا قلوبنا غلف، يعني لا ينفذ إليها شيء من الإيمان. وأيضا القلوب الزائغة، قل جل وعلا: فأما الذين في قلوبهم زيغ، قلوبهم تزيغ القلوب. قال جل وعلا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. أيضا القلوب المريبة التي امتلأت شكا، فهي مستودع من الريب والشكوك والنفاق والشهوات والشبهات. قال جل وعلا: ارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. والمقصود إخواني وأخواتي أن القلوب جاء ذكرها في القرآن على صفات عدة وعلى أشكال وألوان، ولذلك لما ذكرها الله عز وجل في القرآن أراد أن ينبه على ما على القلوب الطيبة، ويحذر من القلوب الزائغة المريضة. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى، صفاته العلى، وبوحدانيته، نرزقنا وإياكم قلوبا به مطمئنة تؤمن بلقائه وترضى بقضائه وتخشاه حق خشيته. أسأل الله جل وعلا أن يصلح فساد قلوبنا، ونرزقنا وإياكم اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، ونذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية قصيرة 6688 للمشاركات عبر تويتر شارج راديو. أنا أخ عبد الله، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله بالخير يا شيخ،
يعطيكم الصحة والعافية. الله يعافيك، جزاك الله خير.
الله خير الطاقم الموجودين وياكم، يعطيكم الصحة والعافية، الله يحفظكم.
الله
يا ليتل
فضيل إن شاء الله.
شيخي، نسأل الشيخ لو سمحت. أدعي الدعاء في السجود، أطول وايد يعني 3 مرات أعيد الدعاء، هل في شيء هذا؟ السؤال الثاني، أنا أقرأ معوذات وتبارك وجزء من بداية البقرة ونهاية البقرة 3 مرات أعيد عليه، 3 مرات يعني، إذا قريت نفس من الآية لنهاية 3 مرات نفس نهاية الآية أعيدها 3 مرات.
تقصد في الصلاة تقرأ يعني تعيد نفس الآيات في الصلاة دائما؟
لا، في قراءة عادية يوم أقعد فجر أي مسجد بس والدعاء بعد كذلك أطول وايد يعني تقريبا ربع ساعة أدعي ثلاث مرات أعيد يعني الدعاء ربنا آتنا بالدنيا حسنة بالآخرة حسنة وقنا عذاب النار ثلاث مرات أعيده للوالدين إلى أرحامي إلى شيوخنا الله يحفظهم يعني أعيد ثلاث مرات في شيء يعني هذا
إن شاء الله إن شاء الله.
سؤال ثالث أنا أدعي لشيوخنا الله يحفظهم لأخواننا اللي يستحق الدعاء يعني جزاكم الله خير يعطيكم الصحة والعافية.
الله يعافيك يا أخي عبد الله جزاك الله خير تسمع الله يبارك فيك حياك الله حياك الله نعم أم أحمد فضلي
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الله بخير يا رب
الله يبارك فيك تفضلي أم أحمد
الله يبارك في عمرك عندي بس هو استفسار يعني أكثر من فتوى يعني
نعم
لأن أنا حصلت عندي مبلغ من المال ويعني الحمد لله يعني عايز أعمل صدقة جارية لزوجي الله يرحمه
الله يرحمه
من مدة وكمان من مدة يعني 40 سنة أو أكثر من 40 سنة المال دوت يعني رزق يعني الحمد لله أسر كتير سوى هنا أو سوى في مصر يعني اللي فيه النصيب اللي ربنا قسم لهم يعني في عيلة مثلا كل 3 شهور وفي عيلة كل شهر مثلا يعني كده بالطريقة دي يعني مش واقف المال يعني برضو بيعمل يعني حاجات يعني وكده فأنا عايزة استفسر يعني هل أعمل بيه حاجة يعني عايزة أعمل بيه صدقة جارية بالنسبة لزوجي يعني مش ليا أنا بالنسبة لزوجي
إن شاء الله
الله يبارك فيك
جزاك الله خير أم أحمد تسمعي إن شاء الله جابت الشيخ
الله يبارك فيك وفي حاجة تانية الله يخليك
نعم تفضلي تفضلي
الشيخ يعني
نعم نعم
بالنسبة للبيت اللي أنا عملته واقف يعني بس أنا في نيتي يعني مش لي يعني الجزاء الخير يعني اللي أنا عملته يعني الوقف ده مش لي أنا الواحد يعني أنا في نيتي زوجي وبالنسبة لأمي وأبويا يعني وكل أهلي يعني الله يرحمهم جميعا يعني الخير يعني يعم عليهم كلهم هل ينفع النية دي بس مش مكتوبة
إن شاء الله
يعني الله يبارك في عمرك
إن شاء الله. يا رب جزاك الله خير محمد الله يحفظك سمير تفضل
السلام عليكم شيخ اصحاب
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته
على الوالد الدكتور عزيز
حياك الله اهلا وسهلا مرحبا اخوي
سؤالي بخصوص الاحاديث الوارده عن الرسول صلى الله عليه وسلم بخصوص بعض الصور او الايات في القران التي لها يعني كرامات عند رب العالمين والقران طبعا كله كل حرف فيه يعني سبحان الله يعني معجز فمثلا سورة تبارك أنها تنجي من عذاب القبر وفي بعض بقرأ بعض الأحاديث ما بعرف مدى صحتها مثلا عن سورة ياسين وأشياء سور ثانية فإذا ممكن فضيلة الدكتور يعني يوضح لنا ويدلنا على بعض هذه السور مثلا اللي هي ثابتة في الدليل في الأحاديث انه لها مثلا يعني لها كرامات معينه يعني مثل سوره تبارك يعني
فضائل معينه ان شاء الله ان شاء الله جزاك الله خير سمير حياك الله بعادل تفضل
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته
جزاكم الله على هذا البرنامج
وياك الله يبارك فيك
نعيم لحظه على المصلين بعد السلام نلاحظهم أكثر ما نقول الأكثرية يقوموا بعد السلام مباشرة وينتظروا قائمين لهم اللي لأنه لا عندهم فرصة أنهم يتخطوا المصلين وبغيت بس ابن الشيخ الله يأجره أجر الجلوس بعد السلام يعني الدعاء يعني في بعد السلام لا أجر يعني كلهم يعني أكثر الناس ما يعلموا بأجر الدعاء بعد السلام الإمام
إن شاء الله
نريد للشيخ بس يبين لنا أجر هذا الدعاء
جزاك الله خير أبو عادل تسمع إن شاء الله رد الشيخ حياك
الله
حياك الله عليكم السلام نعم نجي فضل الشيخ على الأسئلة بالنسبة لسؤال أخ عبد الله فضل الشيخ يقول في الدعاء عندما دعو الله عز وجل في السجود فيقول كرر دعاء 3 مرات هل في شيء فضل الشيخ
الحمد لله بالنسبة للدعاء في السجود له فضل كبير وهو من والسجود من الأماكن التي رغب النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء فيها فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد وكان يحث عليه الصلاة والسلام على الدعاء في السجود ويقول قمن أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجيب الله لكم. وتكرار الدعاء مرتين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أمر أيضا مرغب فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه كان يلح على ربه بالدعاء، والله جل وعلا خزائنه ملأ. فمن آداب الدعاء بالنسبة للعبد مع ربه جل وعلا الإلحاح، أن يلح عليه، ومن صور الإلحاح التكرار، أن يكرر الدعاء مرتين ثلاثة أربعة خمسة، فما يفعله الأخ السائل مشروع ولله الحمد والمنة. نعم.
أيضا فالشيخ يقول بالنسبة أيضا للتكرار الدعاء، حتى فالشيخ يقول في غير الصلاة قرأ المعوذات أيضا يقول كررها أيضا، وبعض السور كتبارك وبداية البقرة ونهاية البقرة، ويقول أدعو للشيوخ ولأهلي وأقاربي، فالشيخ أيضا يقول كرر ذلك.
الحمد لله. أولا الدعاء عبادة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الدعاء هو العبادة، وجاء في حديث محل النظر من جهة الإسناد فيه ضعف من جهة الإسناد، الدعاء مخ العبادة، والله جل وعلا يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، يقول جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وذكر الله جل وعلا عن أنبيائه ورسله أنهم يدعونه رغبا ورهبا، ولذلك لما نقرأ في آيات القرآن نجد الأنبياء كيف يدعون الله عز وجل، نوح وإبراهيم ويعقوب وإسماعيل ويعقوب وإسحاق وأيوب ويونس، جميع الأنبياء، موسى عليه الصلاة والسلام، هكذا جميع الأنبياء يدعون زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. ولذلك المسلم يكثر من الدعاء، ودعاء الله عز وجل مظهر من مظاهر الإيمان. الأمر الثاني ما يتعلق بقضية الدعاء، يعني تكرار الدعاء، أنا ذكرت قبل قليل مشروعية تكرار الدعاء في الصلاة، فكيف في خارج الصلاة؟ ولذلك أنت الآن إذا دعوت لوالديك اللهم اغفر لوالدي، كررتها قلت اللهم اغفر لوالدي اللهم اغفر لوالدي اللهم اغفر، طيب هذا جيد. كذلك الدعاء لولاة الأمور، هذه من صفات أهل السنة والجماعة وسماتهم أنهم يدعون لولاة الأمور بالصلاة والبطانة الصالحة، اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك، اللهم أيده بتأييدك، اللهم أعز به دينك، اللهم ارزقه البطانة الصالحة الناصحة، اللهم أعنه على أمور دينه ودنياه، هذا شيء طيب، وتكرر هذا الشيء أيضا للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات، اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم، هذا شيء طيب بارك الله فيك، وتكرار شيء طيب. عندنا فيما يتعلق بقضية الآيات القرآنية التي ذكرتها، لا هنا نتوقف معك قليلا، فإذا كان إذا كانت هذه الآيات موظفة في أوقات معينة أو في أماكن معينة فيجب التزام الهدي النبوي في ذلك، بمعنى أنك الآن إذا جئت عندما تريد النوم، النبي عليه الصلاة والسلام شرع لنا أن نقرأ القواقل الثلاثة ثلاث مرات. القواقل ما هي؟ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. هذه النبي عليه الصلاة والسلام حثنا على أن نقرأها ثلاث مرات، كل واحدة ثلاث مرات، وننفث في كفينا، في الكف لما نقرأ نفتح الكفين وننفث فيهما ثم نمسح سائر البدن. آية الكرسي تقرأ مرة واحدة، لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كررها في الليل، وإنما كان يقول من قرأ آية الكرسي لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه الشيطان حتى يصبح. سورة تبارك إذا كان قراءتها قراءة من يريد النجاة من عذاب القبر أو من فتنة القبر يقرأها مرة واحدة، أما من أراد أن يقرأها قراءة تعبد ويتقرب إلى الله ولا يحفظ غيرها مثلا لا بأس لو كررها، لكن إذا جئنا بالقراءة التي جاءت في الحديث الصحيح لا، نقول مرة واحدة. كذلك أول البقرة مثلا، إذا كنت تريد القراءة ما تحفظ إلا هذه وأن تريد يعني تكثر الحسنات ما في بأس لو كررت، لكن تعتقد بأن هذا مشروع في أذكار الصباح وفي أذكار المساء، نقول لك لا، يكفيك مرة واحدة بالنسبة للآيات التي وردت أنها يعني ثابتة في أذكار الصباح وفي أذكار المساء. وأسأل الله تعالى أن يزيدك حرصا وتقبل منا ومنكم سائر المسلمين.
أم أحمد الشيخ تقول عندي مبلغ من المال، تقول أريد أن أعمله صدقة جارية لزوجي المتوفى.
الحمد لله. أولا يا أختي أم أحمد، أسأل الله تعالى أن يزيدك من الهدى والتوفيق، أن يبارك لك فيما أعطاك، وتشكرين على هذه الروح الطيبة تجاه نفسك وتجاه زوجك ووالديك وأهلك. وهذا لا شك بأنه شعور طيب أن الإنسان يحب أن يوصل الخير للآخرين والثواب أيضا. ولتعلمي بأن أفضل الصدقات وأعظم الصدقات ما كان نفعه نفعه وأجره دائم، وهي الأوقاف، الوقف. النبي عليه الصلاة والسلام حث على الوقف، يقول جابر ما بقي أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لديه قدرة إلا وقف. فكانوا يوقفون الأراضي والمزارع والبيوت مثلا في سبيل الله. فما ذكرتيه أخت الفاضلة من كونك تريدين أن توقفي شيئا من الصدقات الجارية، هذا شيء عظيم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. الصدقة الجارية هي الوقف. وأيضا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا مات ابن آدم تبعه ثلاثة: تبعه أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى الثالث، يرجع المال والأهل ويبقى العمل، والمقصود العمل الصالح. فهذه من الأعمال الطيبة. وإذا أحببت أخت الفاضل أن تشركي غيرك في ثواب هذا الوقف فتؤجرين على ذلك، فيعني تنوين بأن هذا الوقف كما أنه لك، تبتغين الأجر والثواب، تشركين زوجك مثلا، والديك، أولادك، إخوانك، كل هذا مشروع ولله الحمد. وأسأل الله تعالى أن يبارك لك فيما أعطاك.
أيضا فالشيخ تقول أنها يعني عملت بيت وأوقفت، فتقول النية أن يكون هذا الوقف، هذا البيت، لي ولزوجي ولأمي ولأبي وأقاربي.
نعم، الحمد لله أجبتها على هذا قبل قليل، جمعت الجواب على السؤالين فيما ذكرت، يعني هذا جائز وعمل صالح، نسأل الله عز وجل لها التوفيق. أهم شيء طبعا أن تحرص على أن تعلم شروط الوقف، يعني شروط الوقف بالنسبة لها وشروط المال الموقوف أيضا. وأنا أنصحها بأن تلجأ إلى دائرة الوقف إذا كانت هنا مثلا، أو إذا كان في بلدها تلجأ إلى الجهة فتعطيها إرشادات وتعليمات. يعني أحيانا عندنا الوقف أنواع، في الوقف الخيري وفي الوقف الذري الأهلي، فهي يعني تنظر في هذا، تشوف المصالح أين، تشوف الأكثر أجر أين مثلا، وتتبع هذه الطريقة.
الأخ سمير الشيخ يقول لبعض السور وردت فيها فضائل معينة، فيقول ما هو الثابت في ذلك؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للقرآن، هو كلام الله جل وعلا، منزل غير مخلوق، وهو أعظم الكلام. ولذلك ربنا جل وعلا أنزل هذا القرآن هدى للناس، قال جل وعلا ألف لام ميم ذلك الكتاب، يعني القرآن، يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يقول جل وعلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ويقول جل وعلا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وقد أنزله الله عز وجل للتدبر وللعمل. قال جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقد نعى الله جل وعلا على الذين يقرؤون ولا يتدبرون، قال سبحانه أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قال جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والمقصود بأن قراءة القرآن على الدوام والاستمرار وختم القرآن يعني مثلا بطريقة متواصلة، هذه رتبة سنية ومكانة عالية وعمل صالح. يوفق الله جل وعلا إليه من يشاء من عباده. والقرآن كما أنه كلام الله كذلك يتفاوت من حيث الأفضلية بين سوره وآياته، وقد ثبت هذا في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي سنة الله جل وعلا. ولذلك ربنا جل وعلا يعني اصطفى لتبليغ رسالته من الأنبياء والرسل ما هو معلوم، ولكن فضل بعضهم على بعض، قال سبحانه تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. كذلك القرآن كما أنه كلام الله عز وجل لكن فيه في يتفاوت فيما بينه من حيث الأفضلية. فسورة الفاتحة أفضل سور القرآن على الإطلاق، أعظم سور القرآن وأفضل سور القرآن سورة الفاتحة. ولذلك قال الحسن البصري إن الله جمع علم الكتب السماوية كلها في القرآن، وجمع علم القرآن في المفصل، والمفصل يبدأ من قاف إلى الناس، وجمع علم المفصل في سورة الفاتحة، وجمع علم سورة الفاتحة في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. بالنسبة للآيات، أفضل آية في القرآن آية الكرسي، ثبت هذا في حديث أبي بن كعب. وأما السور فأفضلها سورة الفاتحة. هناك طبعا مجموعة نصوص جاءت في بيان فضل هذه السور مثلا، وبيان الأثر المترتب على من قرأها وحفظها، وهناك نصوص تشير إلى فضل بعض السور لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعاهدها إما في صلاة وإما في قراءة في الليل قبل النوم على الاستمرار. فبالنسبة لسورة البقرة، سورة البقرة يقول النبي عليه الصلاة والسلام اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. وأيضا صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال عن البقرة وآل عمران أنهما يأتيان يوم القيامة ولهما غيايتان، يعني الغياية هي السحابة، تشفعان لصاحبها يوم القيامة. مثلا عندنا سورة تبارك 30 آية شفعت لصاحبها يعني في القبر، وتقرأ ليليا. مثلا عندنا القواقل الثلاث مثلا قل هو الله أحد وقل أعوذ رب الفلق قل أعوذ رب الناس مثلا، هذه تقرأ فهي حرز وتحصين بإذن الله جل وعلا. وفي مبالغات عند بعض الوعاظ هدانا الله وإياهم، حيث إنهم يذهبون إلى وضع أحاديث يكذبون فيها على النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل السور، وقد كان هذا موجودا قديما، مثل راو يقال له نوح بن أبي مريم كان يضع الأحاديث في فضائل القرآن، فيقال من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس، فقال رأيت الناس انصرفوا إلى كتب أبي حنيفة فأردت أن أردهم إلى القرآن، فأنا أكذب لأجل النبي لا على النبي. وهذه زلة شيطانية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ليس بحاجة إلى من يكذب له، لا، الدين اكتمل ولله الحمد والمنة. والمقصود بأنهم بالغوا في وضع بعض الفضائل لبعض السور والآيات. وهناك من أهل العلم من اجتهد في تتبع الأحاديث الصحيحة الواردة في بعض الآيات والسور، وأظنني ذكرت قديما حلقة كاملة حول هذه المسألة، والحديث يطول يعني في ذكرها، فلعلك تراجع هذه الحلقة مثلا أو تراجع مثلا كتب أهل العلم في هذا الباب.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ محمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
في البداية جزاكم الله ألف خير على هذا البرنامج الرائع.
وياك الله يبارك فيك، تفضل أخ محمد.
الله يبارك فيك. عندي سؤالين ثلاثة بس بعد أمرك.
نعم.
السؤال الأول بالنسبة لصلاة الوتر، صلاة الوتر المعروف أنها عدة درجات، 3 ركعات أو 7 أو 9 أو 11، لكن في حال الواحد صلىها 3 ركعات اللي هي ركعتين وركعة منفصلة، هل تحسب من قيام الليل؟ يعني هل تجزي عن قيام الليل؟ خصوصاً مثلاً في الدوامات الواحد بيصلي يعني بصحى قبل الفجر بربع ساعة يلحق يصلي له ركعتين، هل تحسب من قيام الليل؟ هاي واحد. اثنين، بالنسبة لصلاة السنة القبلية، في حال الواحد وصل المسجد والصلاة قائمة، صلى صلاة الظهر أو المغرب سوري صلاة الظهر اللي فيها سنة قبلية، هل تقبل السنة القبلية بعد الصلاة أم خلاص تسقط؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، بعد إنك النية في الصدقة، هل يجب أنها تكون بنية يعني لشيء معين مثلا عن شخص معين أو لشيء معين أو لفكر، أو فقط يجب أن تكون لوجه الله؟ أنا بعض الأحاديث من الشيوخ ثقات سمعنا أنه يخبرونا أنه تكون فقط لوجه الله، يعني تقدم الصدقة وأنها تكون لوجه الله بدون تحديد السبب. السؤال الرابع إذا أمكن.
نعم نعم تفضل.
تعودت في دعائي دائما أني أدعي لمن ظلمته أو أخطأته بحقه بقول أو بفعل، دائما كنت أقولها بطريقة أنه اللهم اغفر لكل من ظلمته أو أخطأته بحقه بقول أو بفعل، يعني من باب أنه إذا في حدا أخطأنا بحقه أو ظلمناه في يوم من الأيام بدون ما نكون عارفين أو عارفين، أنه تكون يعني دعاء له بظهر الغيب. هل في صيغة معينة أفضل من هذه الصيغة ولا هذه الصيغة جيدة؟
إن شاء الله.
والسؤال الأخير، طولت عليك.
تفضل تفضل يا محمد.
الفرق بين حق الزوجة وحق الأم، يعني حق الأم معروف وحق الوالدين معروف أكيد، لكن بعض الأحيان الواحد يخاف أنه يظلم أو يكون ظالم لزوجته في بعض الأحيان في بعض المواقف، فكيف ممكن الواحد يعمل معادلة بين هذول الحقين؟
إن شاء الله.
وبارك الله فيكم.
جزاك الله خير أخ محمد، تسمع إن شاء الله إجابة الشيخ.
الله يبارك
حياك الله. نعم أخ إبراهيم تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساء الخير فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا حياكم الله.
سيدي أرجو من الله سبحانه وتعالى ثم منك رسالة توجيهية وتنبيه لما قال الله ورسوله تجاه الأقارب وبعض الغرباء المسيئين الذين يسيئون تجاه أسرة تجاه ابنهم أو ابنتهم قصد التفكك الأسري والطلاق، لما نراه الآن ولما نسمعه ولما نعانيه الآن على أرض الواقع. فرسالة منك خاصة الشخص الغير المحرم، غير المحرم الذين يتدخلون في شؤون الأسر الآخرين سواء تجاه المرأة أو تجاه الرجل، تدخلات كبيرة في تدخلات على أبنائهم، تدخلات على أحوالهم الشخصية. هنا كثير من الأمور حاصلة على أرض الواقع، فأرجو من الله ثم منك رسالة تجاه هؤلاء الأقارب والغرباء الذين ليس لهم الأحقية في التدخل في شؤون الآخرين وليس من اختصاصهم، ويزرعون المشاكل والقضايا تجاه الزوج أو الزوجة المنفصلة عن زوجها بقصد زرع المشاكل. ولكم جزيل الشكر فضيلة الشيخ.
جزاك الله خير إبراهيم، تسمع إن شاء الله نصيحة الشيخ.
ربي يحفظك.
حياك الله يبارك فيك. نعم نجي فضل الشيخ الله السلام. بالنسبة للسؤال بعد الفضل الشيخ، يقول البعض من الناس المصلين يقول بعد السلام مباشرة يقوم يريد الخروج، ويعني لا يجد فرجة للخروج لكن يظل واقف، فيقول لفضل الشيخ يعني ما أجر الجلوس بعد السلام؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للانتهاء من الصلاة لا يعني بأن الإنسان بمجرد السلام انتهت الصلاة. نعم تنتهي الصلاة التي لها الشروط والأركان والواجبات، لكن هناك أشياء هي ملحقة بهذه الصلاة وهي متعلقة بهذه الصلاة من حيث جبر الكسر وسد الخلل وترقيع النقص الحاصل في الصلاة، وهي سنتان عملية فعلية وقولية. أما الفعلية فهي المكث في مكان المصلي، وأما القولية فهي الإتيان بالأذكار. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انتهى من السلام كان يقول وهو مستقبل القبلة أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يلتفت إلى أصحابه ثم يعظم الله ويقدس الله، يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، الذكر المعروف، ثم يأتي فيسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33 ثم يقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ الآيات، آية الكرسي، فمن قرأها دبر كل صلاة لم يكن بينه وبين دخول الجنة إلا أن يموت. كذلك قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. وكان في صلاة المغرب والفجر يأتي بالتهليلات العشر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأيضا لا بأس بإطالة الجلوس بعد الصلاة، فإن الإنسان متى ما إن بقي جالسا فهو في عبادة حتى ينصرف. ولذلك نصيحة لإخواني المصلين أن لا يستعجلوا في القيام إلا أن يكون ثم حاجة أو ضرورة أو ارتباط أو موعد أو اجتماع أو شيء من هذا القبيل. أما ما يحصل عند أغلب الناس مثل ما ذكر الأخ السائل جزاه الله خير، والله شيء مؤلم. نشاهد بعض الناس الآن بمجرد أن يسلم الإمام قفز، فيلتفت فإذا الصفوف الخلفية كلها أو بعضها يقضون، فيظل واقفا ويحرم نفسه الأجر والدعاء والذكر. ثم تلاحظ بعضهم حينما تخرج من المسجد تجد واقف أمام المسجد يتحدث مع أصدقائه أو زملائه أو جيرانه، أو يدخن السيجارة، أو يعني تصرفات. بقاؤه بعد الصلاة بتأودة وبأنات وبطمأنينة وبركادة مثل ما يقولون خير له من هذا القيام. ولذلك الصلاة طمأنينة وراح. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أرحنا بها يا بلال. فالذي يقفز الآن بعد السلام وليس ثم حاجة ولا ضرورة ولا عمل، بالمجزوم المحقق أنه ما نال من بركة الصلاة شيء أبدا، لأن الصلاة تغذي الإنسان بالطمأنينة والراحة والسكينة، ويجد رحمة ورقة في قلبه، ويجد هدوء في أعضائه وتصرفاته. هذه الصلاة، هذه حقيقة الصلاة. أما هكذا يتمنى بس متى يسلم الإمام حتى يقفز، فهناك مشكلة، فعلا هناك مشكلة. بعض الناس قد لا يفهم معنى الصلاة، أو قد يصلي تقليدا أو خجلا. لا بد الإنسان أن يراجع نفسه وأن يعيد حساباته مع ذاته، وأن يعلم بأن الصلاة خير موضوع. فأسأل الله تعالى أن يهدينا وجميع المسلمين لما فيه الخير والصلاح والرفعة في الدنيا والآخرة.
أيضا فضل الشيخ سؤال الأخ محمد يقول بالنسبة لصلاة الوتر، يقول إذا صليت الوتر 3 ركعات، ركعتين ثم ركعة، هل تحسب وتجزأ عن قيام الليل؟
الحمد لله. أولا قيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء، يعني إذا انتهى الإنسان من السنة الراتبة بعد صلاة العشاء بدأ قيام الليل، وينتهي بأذان الصبح، وينتهي بأذان الصبح. وأما الوتر فأقله ركعة وأكثره لا عدد له إذا قام الإنسان الليلة، قول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، يعني مثنى 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 هكذا. فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة. وبالنسبة لقيام الليل فرق بين من يصلي ركعة أو 3، وبين من يصلي 11 ركعة، وبين من يصلي 21 ركعة أو 23 أو 36 أو 100 ركعة من حيث الأجر والثواب. فالأجر على قدر النصب والتعب والإتيان بالعبادة المشروعة أصلا. فكونك تصلي 3 ركعات، نعم قمت الليل، لكن ليس الأجر مثل أجر من قام بإحدى عشرة ركعة. فقد جاء من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة في رمضان وفي غير رمضان، ثم قالت فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. كان يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. فجمعت صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بين وصفين، الطول والحسن. والحسن هذا المعنى أنه كان يقف على رأس الآية، يقطع الآيات عليه الصلاة والسلام، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وهكذا. وأيضا كان عليه الصلاة والسلام يجعل هناك تناسب بين الركوع والقيام وبين السجود والركوع والقيام، يعني صلاته معتدلة عليه الصلاة والسلام. ولذلك إذا كان عندك قدرة وطاقة أن تصلي 11 ركعة فهذا أفضل من اختصارك على 3 ركعات. أما إذا لم يكن عندك فقد أديت المشروع وهو إحدى وهو ثلاث ركعات. بارك الله فيك.
أيضا فالشيخ يقول: هل يجوز أن أقضي سنة السنة الراتبة القبلية للصلاة بعد أن بعد انتهاء الصلاة؟
الحمد لله نعم، إذا من فاتته بحيث أدرك الجماعة قائمة ولم يصلي السنة القبلية قضاها بعد الصلاة. قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقضي السنة الرواتب. نعم.
أيضا فالشيخ يقول: ما هي النية في الصدقة؟ هل فقط تكون يعني يقول لوجه الله عز وجل من غير تحديد شيء معين، أو فالشيخ يجوز له أن يعني مثلا ينوي بذلك شفاء مريض أو غير ذلك؟
الحمد لله، الصدقة حينما يتقدم بها الإنسان لا بد أن يكون قد أخلص النية وأصلح الطوية ولم يرد من ورائها جزاء وشكورا من أحد. قال جل وعلا: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالنيات، وفي لفظ بالنية. فالصدقة يا أخي الفاضل لا يحتاج أنك تحدد ما تريد، اجعلها لله عز وجل. فإذا تصدقت لله جل وعلا شفى الله مريضك أو مرضك من المرض الواقع أو المتوقع، حماك الله، كنت في ظل الصدقة يوم القيامة، الصدقة تفك عنك لحي 70 شيطانا كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، لحي 70 شيطان. كذلك لها لك بكل صدقة تضاعف، أو الصدقة تضاعف إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، فتنوي بهذا الأجر. وحذر الحذر كله أن تخلط صدقتك بشيء من أمور الدنيا، جعل صدقتك لله، والله عز وجل أدرى بقلب العبد. وما في حاجة أنك تتلفظ بالنية تقول نويت كذا، لا، النية محلها القلب، والله عز وجل هو المطلع على القلوب لأنه علام الغيوب.
أيضا هذا الشيخ يقول: أدعو لمن ظلمته فأقول اللهم اغفر لكل من ظلمته، فيقول هل هناك فضل الشيخ يعني أولا فضل الشيخ يقول هل هذا يعني الدعاء صحيح أو هناك صيغة أفضل من هذا الدعاء؟
الحمد لله ليس عندنا فيما أحفظ من الأحاديث صيغة معينة للدعاء لمن ظلمته أو لمن وقعت في يعني لمن أخطأت في حقه. وما ذكرته دعاء سليم، اللهم اغفر لجميع من ظلمته مثلا، اللهم من ظلمته فاجعل يعني هذه كفارة له، اللهم اغفر لي ولأخي، ونحو هذا. نعم.
أيضا فالشيخ يقول: الفرق بين حق الزوجة والأم، فيقول كيف نعمل معادلة وموازنة بين حق الزوجة وحق الأم؟
الحمد لله، هذا السؤال في واقع الأمر خطأ، يعني لا يجوز أن يطرح السؤال بمثل هذه الصيغة. فليس هناك تعارض بين حق الأم وحق الزوجة، ولا يجوز للإنسان في حال من الأحوال أن يقارن بين حق الزوج وحق الأم، شتان. فحق الأم حقها عظيم، ولذلك أوصانا النبي عليه الصلاة والسلام بها. فلما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فحق الوالدين عظيم، وحقهما دائما يأتي بعد حق الله جل وعلا، ولذلك قال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قل جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. الله أكبر، كلها إحسان. فالواجب على المسلم أن لا يضع هذه العملية عملية المقابلة بين حق الزوجة وحق الأم. حق الأم حقها عظيم، حقها مقدم على صلاة النافلة إذا تعارضت، حقها مقدم على حق الأولاد وحق الزوجة إذا تعارضا، لأن هذه أمك، هذه هي الأصل في وجودك في هذه الدنيا، ربنا جل وعلا جعلها سبب في وجودك في هذه الدنيا. ولا يجوز لامرأة، ويحرم عليها إذا كانت تخاف الله عز وجل وتعلم بأنها موقوفة بين يدي الله، أن تدفع زوجها إلى مثل هذه المقارنة أو مثل هذه المعادلة. يحرم على امرأة تجعل زوجها بهذه الطريقة يقف على مفترق طرق، إما أنا وإما أمك. هذا أمر غاية في الخطورة وغاية في الصلف وغاية في القسوة وغاية في البعد عن أوامر الله وأوامر النبي عليه الصلاة والسلام. فالمرأة الصالحة هي التي تعين زوجها على بر أمه وأبيه، الزوجة الصالحة هي التي تؤكد على زوجها متى ما إن شعرت منه بتقصير في جانب والدته. وإذا وجد خطأ معين مثلا، أنا لا أقول والله يقف الإنسان مع أمه الظالمة، لا، ولكن يحاول قدر المستطاع بأن يصلح الخطأ بعيد عن المخاشنة، بعيد عن الغلظة، بعيد عن إساءة الأدب مع الوالدة أو الوالد مثلا. هذا إذا تبين له يقينا كالشمس في رابعة النهار أن الخطأ صادر منهما. حتى قضية معالجة الخطأ لابد أن يكون في إطار حبي، إطار محفوف بالرحمة، إطار يعني يستظل به الإنسان أو مظلة يكون تحتها الإنسان في قضية الحرص على إنقاذ الوالد أو الوالدة من هذا الخطأ ومن هذا الظلم الذي صدر منه.
فضل الشيخ، نجيب على يعني سؤال الأخ إبراهيم بعجالة، يريد فضل الشيخ نصيحة إذا حصل مثل الخلاف يقول بين زوج وزوجته، فيقول من يحق له التدخل، وهل يحق يعني فضل الشيخ يقول نريد نصيحة لبعض الأقارب وبعض الغرباء يتدخلون في هذه المشكلة فتزيد وتتسع الهوة.
كم بقي من الوقت؟
في دقيقة فضل الشيخ.
لا ما أستطيع، لأن هذا الموضوع مهم. إذا يسمح للأخ غدا إن شاء الله، أنا عندي لقاء هنا، فلعلي إن شاء الله أجيبه بتوسع، لأن المسألة هذه حساسة، وأنا واقف حقيقة على قضايا كثيرة هي جملة من الأورام المجتمعية المتمثلة في الطلاق والنزاعات الأسرية سبب هذا النوع للأسف الشديد تدخل أطراف. فإذا سمحت لي غدا وأجل الجواب
إن شاء الله
له حتى أتوسع وأعطيه حقه إن شاء الله.
إن شاء الله. جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد العزيز أحمد، من الإخراج عبد العزيز النومان، تقبلوا تحيات محدثكم ساق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.